واحد الليث. رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر. انتبهوا لهذه القصه. وللمشركين سدره يعتكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يعلقون عليها اسلحتهم تبركا بهذه السدره. ان الاسلحه اذا علقت بهذه السدره المباركه في زعمهم انها سوف تصيب ويكون فيها بركه، يقال لها ذات انوار هي التي تعلق بها الاسلحه. فمررنا بسدره فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال: الله اكبر. قلتم: والله كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الهه. هذا الشد، هذا الانكار الشديد. القوم لم يريدوا ان تكون السدره الها يعبدونه، ولكن ارادوا ان تكون لهم سدره يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام كبر وشبه عملهم بعمل بني اسرائيل الذين طلبوا ان يكون لهم ان تكون لهم الهه. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم وأحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ونهاهم نهيا شديدا، أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنمى. البركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم في أعمارهم وفي أموالهم وأولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها أنها تنفع ببركتها وبسرها. وهذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت، يبدأون بتعظيم واحترام الصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثرها اليوم في كثير من الأقطار من الأشجار والأعجاب التي تصب عليها يصبون عليها السمن، يدهنون دهان بالسمن والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت والسمن. كل ذلك تبركا، كل مسافر وكل مار بشجرة أو حجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويصب السمن عليها ويمر، ويأتي الثاني ويفعل. ذات أنواط تماما يتبركون، وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبرك بها. المرور في هذا الطريق الذي في هذه الأشياء التي يتبرك بها مقصود. هذا ما عليه كثير من المسلمين وهم يصلون ويصومون، ولكن الجهل قد يوقعهم في هذا الأمر. إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول أمرهم لما كانوا قريب عهد بالجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك يتخبطون، أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون. وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون، وإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائله يتأثرون ويبكون، وإذا ذكر عذاب الله تأثروا بذلك، وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى هذا التخبط؟ الجهل، ليس هناك شيء آخر، ليس بهم خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص، كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم، لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعه في هذا التخبط وهذا التناقض الجهل، الجهل وحده، ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويفسرون لهم هذه الأشياء بمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولوا أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، ينالون منهم ويسخرون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان. القاعدة الرابعة